بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في كتاب شرح حديث أبي الدرداء للحافظ بن رجب رحمه الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الإمام العلامة زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي في رسالته شرح حديث أبي الدرداء في طلب العلم، قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وخرج ابن ماجة من حديث زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال فقال: ما جاء بك؟ قلت: أطلب العلم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. وخرجه الترمذي وغيره موقوفا على صفوان.
وقد نعم اختلف، يعني أي أن هذا شاهدا، أن هذا شاهد لحديث أبي الدرداء، شاهد لهذه الجملة الثانية: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وما من شك أن هذه فضيلة عظيمة من الفضائل التي ينالها طالب العلم، أن ملائكة الله سبحانه وتعالى تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، أي رضا بهذا الصنيع الذي هو طلب العلم. نعم، حمك الله.
وقد اختلف الناس في تأويل وضع الملائكة أجنحتها، فمنهم من حمله على ظاهره، وأن المراد فرش الأجنحة وبسطها لطلاب العلم لتحملهم عليها إلى مقاصدهم من الأرض التي يطلبون فيها العلم، إعانة لهم على الطلب وتيسيره عليهم. وقد سمع هذا الحديث بعض الملحدين فقال لطلبة العلم: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها، يستهزئون بذلك. فما زال من موضعه حتى جفت رجلاه وسقط.
يستهزئ بذلك
فما زال من موضعه حتى جفت رجلاه وسقط،
يعني ما تحرك من موضعه حتى جفت رجلاه، أي من حركة الدم فيها يبست فسقط من موضعه. وهذه عقوبة معجلة، وقد يسلم منها المرء لكنه يبوء بسخط الله، لأنه لا يستهزأ بشيء من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستهزأ إلا ضال منحرف العقيدة، لأن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها حق وكلها معظمة وكلها مترقات بالتصديق والقبول. نعم.
وروي عن آخر قال: لأكسرن أجنحة الملائكة. فصنع له نعلا طرقها بمسامير كثيرة، فمشى بها إلى مجلس العلم فجفت رجلاه ووقعت فيهما الأكلة.
نعم.
ومنهم من فسر،
يعني أنها حصلت له هذه العقوبة المعجلة للسخرية التي وقعت منه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومنهم من فسر وضع الملائكة أجنحتها بالتواضع لهم والخضوع لطلاب العلم، كما في قوله تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وفي هذا نظر، لأن للملائكة أجنحة حقيقة بخلاف البشر. ومنهم من فسر ذلك بأن الملائكة تحف بأجنحتها مجالس الذكر إلى السماء، كما جاء ذلك صريحا في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد مثله في بعض ألفاظ حديث صفوان بن عسال مرفوعا: إن طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ إلى سماء الدنيا من حبهم لما يطلب. ولعل هذا القول أشبه، والله أعلم.
الحديث على ظاهره كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، وهو أمر غيبي لا يخاض فيه بكيفية، لكنه حق. وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ووضع الملائكة أجنحتها هو وضع حقيقي، تضع أجنحتها تواضعا له وتوقيرا وإكراما لما يحمله من ميراث عظيم ولما هو مشتغل به من طلب للعلم الذي هو سبيل رفعة لصاحبه في دنياه وأخراه. فالملائكة تضع أجنحتها حقيقة تواضعا له وتوقيرا وإكراما له من أجل هذا العلم الذي هو سالك في سبيله. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء. قد أخبر الله في كتابه باستغفار ملائكة السماء للمؤمنين عموما بقوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وقوله تعالى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، فهذا للمؤمنين عموما. فأما العلماء فيستغفر لهم أهل السماء وأهل الأرض حتى الحيتان في البحر. وخرج الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. وصححه الترمذي. وخرج الطبراني من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. ويروى من حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، يحبهم أهل السماء وتستغفر لهم الحيتان في البحر إذا ماتوا إلى يوم القيامة.
نعم، يعني أن هذه كلها شواهد تشهد لما جاء في حديث أبي الدرداء من فضيلة عظيمة لطالب العلم، أن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. حتى الحيتان في الماء، يعني كلها تستغفر له، تسأل الله عز وجل أن يغفر له. وهذه لا شك فضيلة عظيمة جدا. الحيتان التي في الماء كم عددها؟ نعم، كم عدد الحيتان؟ تستغفر لطالب العلم، انظر هذه الفضيلة، وعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر هذه المخلوقات الكثيرة حتى السماوات والأرض كلها تستغفر لطالب العلم، تدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر له. وهذا يدل على أن طريق العلم طريق مبارك، يعني سبحان الله، هذا الطالب يدخل في العلم يطلب العلم، ثم الكون كله يتحرك من حوله دعاء له. نعم، الكون كله، السماوات والأرض والحيتان، تستغفر الله، تدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر له. فهذا يدل على أن هذا الطريق الذي سلكه طالب العلم طريق مباركة يحفها الخير وتتوالى فيها البركات وترتفع بها الدرجات ويتحقق بها الغفران للذنوب والخطيئات. فهذا كله مما يعلي الهمة ويستنهض العزيمة للحرص على العلم والعناية به. نعم.
وورد الاستغفار أيضا لطالب العلم في مسند الإمام أحمد عن قبيصة بن المخارق قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما جاء بك؟ قلت: كبر سني ورق عظمي، وأتيتك لتعلمني ما ينفعني الله به. قال: يا قبيصة، ما مررت بحجر ولا شجر ولا مدر إلا استغفر لك. وقد دل قوله تعالى: يا أيها
الذين، يعني في طريقك هذا جئت تطلب العلم، ما مررت بحجر ولا شجر ولا مدر إلا استغفر لك. الحاصل أن طالب العلم تستغفر له السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، وهذا دعاء من هذه المخلوقات كلها لطالب العلم أن يغفر له. وهذا يدل على أن طلب العلم من أعظم أبواب المغفرة والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقد دل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، على أن الله وملائكته يصلون على أهل الذكر، والعلم من أفضل أنواع الذكر كما سبق تقريره. وخرج الحاكم من حديث سليم بن عامر قال: جاء رجل إلى أبي أمامة فقال: يا أبا أمامة، إني رأيت في منامك أن الملائكة تصلي عليك كلما دخلت وكلما خرجت وكلما قمت وكلما جلست. فقال أبو أمامة: اللهم غفرا، دعونا عنكم، وأنتم لو شئتم لصلت عليكم الملائكة. ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور.
نعم، يعني لا تبخل على نفسك، اعتني بالعلم وأكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى فتنال ذلك، كما دلت على ذلك هذه الآية الكريمة. نعم.
وقد ذكر بعضهم السر في استغفار دواب الأرض للعلماء، وهو
هنا أن هنا حقيقة يعني يأتي سؤال، يعني وطالب العلم يسمع هذه الفضيلة حتى الحيتان في الماء تستغفر، ما السر في هذا؟ قد يرد هذا السؤال في الذهن، ما السر في أن الحيتان في البحر تستغفر لطالب العلم؟ فبعض العلماء أخذوا يتلمسون يعني بعض الحكم في هذا الباب. نعم.
وقد ذكر بعضهم السر في استغفار دواب الأرض للعلماء، وهو أن العلماء يأمرون الناس بالإحسان إلى المخلوقات كلها، وبإحسان قتل ما يجوز قتله أو ذبحه من الحيوانات فيتعدى نفعهم إلى الحيوانات كلها، فلذلك يستغفرون لهم.
يعني هذا وجه، لأن العالم يعلم الناس الخير، يعلمهم الإحسان، يعلمهم الرفق بالحيوان، يعلمهم حتى إذا أراد أن يذبح ما يجوز ذبحه منها كيف يرفق به. فمن العلم الإحسان إلى بهيمة الأنعام، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. صحابي كما في الأدب المفرد سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، الشاة أذبحها وأرحمها؟ قال: والشاة إذا رحمت رحمك الله. فالحاصل أن الإسلام يعلم الرفق والرحمة واللطف والتعامل الطيب مع بهيمة الأنعام. الإسلام يحذر من أذى هذه الدواب. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة في النار تعذب في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فالمرأة البغي غفر لها بكلب اشتد به العطش فسقت. فالإسلام يعلم الرفق بالحيوان، ويعلم الرحمة، ويعلم الإحسان. فبعض العلماء يقول هذا من الأسرار التي لأجله حتى الحيتان تستغفر لطالب العلم ومن يسلك هذا الطريق الذي يحصل به هذا الخير العظيم. وبعضهم ذكر وجها آخر قال:
ويظهر فيه معنى آخر، وهو أن سائر المخلوقات مطيعة لله، قانتة له، مسبحة له، غير عصاة الثقلين الجن والإنس. فكل الخلق المطيعون لله يحبون أهل طاعته، فكيف به وهو يعرف الله ويعرف حقوقه وطاعته؟ فمن كانت هذه صفته فإن الله يحبه ويزكيه ويثني عليه، ويأمر عباده من أهل السماء والأرض وسائر خلقه بمحبته والدعاء له، وذلك هو صلاتهم عليه، ويجعل له المودة في قلوب عباده المؤمنين. كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ولا تختص محبته بالحيوانات، بل تحبه الجمادات أيضا، كما جاء في تفسير قوله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض، أن السماء والأرض تبكي على المؤمن إذا مات 40 صباحا. وفي الحديث: إن الأرض تقول للمؤمن إذا دفن: إن كنت لأحب من يمشي على ظهري، فسترى إذا صرت إلى بطني صنيعي. وإنما يبغض المؤمن والعالم عصاة الثقلين، لأن معصيتهم لله اقتضت تقديم أهواء نفوسهم على محبة الله وطاعته، فكرهوا طاعة الله وأهل طاعته، ومن أحب الله وأحب طاعته أحب أهل طاعته، وخصوصا من دعا إلى طاعته وأمر الناس بها. وأيضا فإن العلم إذا ظهر في الأرض وعمل به درت البركات، درت البركات ونزلت الأرزاق فيعيش أهل الأرض كلهم حتى النملة وغيرها من الحيوانات ببركته، ويستبشر أهل السماء بما يرتفع لأهل الأرض من الطاعات والأعمال الصالحات فيستغفرون لمن كان السبب في ذلك.
نعم، يعني أن العالم له أثر في صلاح الأرض، صلاح المجتمعات، مثل ما أن المفسدين لهم أثر في فساد الأرض، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، الأرض إنما تصلح بالعلم ونور العلم وضياءه، وتفسد بالدعوة إلى المنكرات وإلى الفساد وإلى المحرمات، وهذا يؤثر فيها صلاحا وهذا يؤثر فيها فسادا. فبعضهم يقول أن هذا أيضا من الحكم والأسباب التي لأجله تستغفر لها السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. نعم.
وعكس هذا أن من كتم العلم الذي أمر الله بإظهاره لعنه الله وملائكته وأهل السماء والأرض، حيث سعى في إطفاء نور الله في الأرض الذي بسبب إخفائه تظهر المعاصي والظلم والعداوة والبغي. قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد قيل أنها نزلت في أهل الكتاب الذين كتموا ما عندهم في كتابهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو هريرة يقول: لولا آية من كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا، ويتلو هذه الآية. وفي سنن ابن ماجه عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، قال: دواب الأرض. وقد روي هذا موقوفا عن البراء على البراء. وروي عن طائفة من السلف قالوا: تلعنهم دواب الأرض ويقولون: منعنا القطر بخطايا بني آدم. فإن كتمان العلم النافع سبب لظهور الجهل والمعاصي، وذلك يوجب محو المطر ونزول البلاء، فيعم دواب الأرض فتهلك بخطايا بني آدم، فتلعن الدواب من كان سببا لذلك.
نعم. وفي القرآن قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. والعالم ما صنعه في هذا الباب؟ إصلاح هذا الفساد. فإذا صار للعالم الدور العظيم في الإصلاح، صار الأثر يصل إلى الأرض وإلى هذه المخلوقات، والنفع يعم هذه الكائنات. فقيل إن هذا من أسباب أنها تستغفر لها السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. نعم.
وقد ظهر بهذا أن محبة العلماء من الدين،
أن محبة العلماء العاملين من الدين.
وقد ظهر بهذا أن محبة العلماء العاملين من الدين، كما قال علي رضي الله عنه لكميل بن زياد: ومحبة العالم دين يدان بها.
نعم، يعني قربه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها، مما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به محبة أهل العلم العاملين الذين يعلمون الخير ويدعون إلى الهدى وينصحون الخلق ويرشدونهم إلى عبادة الله ويحذرونهم من معصيته. فمن القرب التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها محبة هؤلاء. نعم.
قال بعض: وفي الأثر: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا لهم، ولا تكون الخامس فتهلك. قال بعض السلف عند هذا: سبحان الله، لقد جعل الله لهم مخرجا، يعني أنه لا يخرج عن هذه الأربعة الممدوحة إلا الخامس الهالك، وهو من ليس بعالم ولا متعلم ولا مستمع ولا محب لأهل العلم، وهو الهالك. فإن من أبغض أهل العلم أحب هلاكهم، ومن أحب هلاكهم فقد أحب أن يطفأ نور الله في الأرض ويظهر فيها المعاصي والفساد، فيخشى أن لا يرفع له مع ذلك عمل، كما قال سفيان الثوري وغيره من السلف. وقد كان بعض خدم الخلفاء يبغض أبا الفرج ابن الجوزي ويسعى في أذاه بجهده، فرآه بعضهم في منامه وهو يذهب به إلى النار، فسئل عن سبب ذلك فقيل له: كان يبغض ابن الجوزي. قال ابن الجوزي: لما زاد تعصبه وأذاه لجأت إلى الله في كشف ستره فقصمه الله تعالى قريبا.
نعم، يعني الحاصل أن محبة العلم ومحبة أهله هذا أيضا باب من الخير، لأن المرء إما أن يكون عالم أو يكون متعلم أو يستمع للعلم. يعني بعض الناس يعني يحب مجالس العلم ويستمع ويجد من نفسه أنه لا يحصل، لكنه يرجو خيرا بجلوسه وسماعه. ولهذا بعض العوام الأخيار الأفاضل ما يفوت مجالس العلم ويحرص عليها ويجلس فيها من سنوات طوال، وإن كان لا يجد نفسه يحصل مثل ما يحصل طلاب العلم الذين يقيدون ويكتبون ويحفظون إلى آخره، لكن يرجو خيرا وبركة. ولا شك أن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم القوم لا يشقى بهم جليس. وأيضا من يحبهم ويحب الخير الذي هم فيه ويعني في قلبه محبة لهم فهذا أيضا على خير، لكن المصيبة في الشخص الذي يبغض والعياذ بالله العلم ويبغض طلبة العلم ويبغض مجالس العلم وفي قلبه كراهية لهم، هذا هالك والعياذ بالله. ويترتب على البغض للعلم هذه المعاني التي ذكر الشيخ وهي مهمة رحمه الله، قال: فإن من أبغض أهل العلم أحب هلاكهم، ومن أحب هلاكهم فقد أحب أن يطفأ نور الله في الأرض ويظهر فيها المعاصي والفساد. فمثل هذا يخشى أن لا يرفع له عمل مع حاله هذه السيئة والعياذ بالله. نعم.
ولما قتل الحجاج سعيد بن جبير كان الناس كلهم محتاجين إلى علمه، فمنعهم الانتفاع بعلمه، فروي في المنام أن الحجاج قتل بكل قتيل قتله في الدنيا قتلة، وقتل بسعيد بن جبير 70 قتلة. ولهذا المعنى كان أشد الناس عذابا من قتل نبيا، لأنه سعى في الأرض بالفساد، ومن قتل عالما فقد قتل خليفة نبي فهو ساع في الأرض بالفساد أيضا. ولهذا قارن الله بين قتل الأنبياء وقتل العلماء الآمرين بالمعروف في قوله تعالى: ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. وقال عكرمة وغيره من السلف قوله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من قتل نبيا أو إمام عدل قال: فكأنما قتل الناس جميعا، ومن شد على عضد نبي أو إمام عدل فكأنما أحيا الناس جميعا. قوله صلى الله عليه وسلم.
يعني الآن قتل العالم، من المعلوم أن قتل النفس المسلمة المعصومة من أعظم الكبائر، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، هذه من أعظم الكبائر. بل إن أعظم جريمتين عصي الله سبحانه وتعالى بهما بعد الشرك قتل النفس وقتل الغير بغير حق، فكيف إذا كان الذي قتل رجل يحمل العلم وينشر الخير في الأمة؟ كيف إذا كان الذي قتل رجل ينشر العلم، لا يزال الناس يتفقهون عليه ويتعلمون ويستفيدون من علمه، ثم يتجرأ متجرم من أهل الضلال ويقتله؟ فقتله للعالم هو سعي في إطفاء نور العلم، لأن هذا العالم يحمل العلم وينشر في الأمة ويعلم الناس الخير، فقتله إطفاء لنور العلم، إطفاء لنور العلم، فيكون الإثم مضاعفا. القتل نفسه للنفس المعصومة هذا من أكبر الذنوب بعد جريمة الشرك، فكيف إذا كان الذي قصد أو قتل عالم يضيء للناس الخير ويعلمهم طريق الخير؟ نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من حديث معاذ وأبي الدرداء، ولكن إسنادهما منقطع. وفي هذا المثل تشبيه للعالم بالقمر ليلة البدر، وهو نهاية كماله وتمام نوره، وتشبيه للعابد بالكواكب، وأن بين العالم والعابد من التفاوت في الفضل ما بين القمر ليلة البدر والكواكب
كما بين
القمر ليلة البدر والكواكب، والسر في ذلك والله أعلم أن الكوكب ضوءه لا يعدو نفسه، وأما القمر ليلة البدر فإن نوره يشرق على أهل الأرض جميعا فيعمهم نوره فيستضيئون بنوره ويهتدون به في مسيرهم. وإنما قال على سائر الكواكب ولم يقل على سائر النجوم، لأن الكواكب هي التي لا تسير ولا يهتدى بها، فهي بمنزلة العابد الذي نفعه مقصور على نفسه، وأما النجوم فهي التي يهتدى بها كما قال تعالى وبالنجم هم يهتدون.
ولهذا مر معنا في كلام ابن رجب رحمه الله المتقدم تشبيه العالم بالنجم الذي يهتدى به. نعم.
وقال وهو الذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. فكذلك مثل العلماء من أمته بالنجوم في الحديث الذي سبق ذكره، وكذلك روي عنه أنه قال أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. وقد قيل إن القمر إنما يستفيد نوره من ضوء الشمس، كما أن العالم نوره مقتبس من نور الرسالة، فلذلك شبه بالقمر ولم يشبه بالشمس. ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا يشرق نوره على الأرض، كان العلماء ورثته وخلفاءه مشبهين بالقمر عند تمام نوره وإضاءته. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر لأهل الأرض، ثم الذين يلونهم على أضواء كوكب دري في السماء. ولا يبعد والله أعلم أن العلماء الربانيين من الزمرة الأولى كما كانوا في الدنيا بمنزلة القمر ليلة البدر لأهل الأرض، وقد يشاركهم في ذلك المبرزون من العباد، ولا سيما من انتفع الناس باستماع أخبارهم ورقت القلوب عند ذكرهم وحنت إلى اقتفاء آثارهم. وأما الزمرة الثانية فهم عموم العباد. ولما مات الأوزاعي وكان إمام أهل الشام في العلم مع شدة عبادته وكثرة خشيته وخوفه من الله تعالى، رؤي في المنام فقال ما رأيت هناك أعظم من درجة العلم ثم درجة المحزونين، يعني أهل الخوف من الله والخشية والحزن. وقد دل هذا الحديث على تفضيل العلم على العبادة تفضيلا بينا، والأدلة الدالة على ذلك كثيرة. قال تعالى قال الله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم، كذا قال ابن مسعود وغيره من السلف. وخرج الترمذي من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر له رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وقال صحيح حسن غريب. وخرج أيضا هو وابن ماجه من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وخرج ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمرو قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فدخل المسجد فإذا هو بحلقتين، إحداهما يقرؤون القرآن ويدعون الله عز وجل، والأخرى يتعلمون ويعلمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل على خير، هؤلاء يدعون الله عز وجل ويقرؤون القرآن فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وهؤلاء يتعلمون ويعلمون، وإنما بعثت معلما فجلس معهم.
نعم، لكن لم يثبت هذا، وكذلك الذي قبله أيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وخرجه ابن المبارك في كتاب الزهد وزاد فيه بعد قوله وإنما بعثت معلما، هؤلاء أفضل. وخرج الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قليل الفقه خير من كثير العبادة. وخرج البزار والحاكم وغيرهما بأسانيد متعددة مرفوعا فضل العلم أحب من فضل العبادة وخير دينكم الورع. وفي مراسيل الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد 70 درجة، ما بين كل درجتين مسيرة حضر جواد 100 عام. والآثار الموقوفة عن السلف في هذا كثيرة جدا، فروي عن أبي هريرة وأبي ذر قال الباب يتعلمه الرجل أحب إلينا من 1000 ركعة تطوعا، وخرجه ابن ماجة من حديث أبي ذر مرفوعا. وروي عن أبي الدرداء قال: مذاكرة العلم ساعة خير من قيام ليلة. ويروى عن أبي هريرة مرفوعا: لأن أفقه ساعة أحب إلي من أن أحيي ليلة أصليها حتى أصبح. وعنه قال: لأن أعلم بابا من العلم في أمر أو نهي أحب إلي من 70 غزوة في سبيل الله عز وجل. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. وصح عن أبي موسى الأشعري
تذاكر العلم.
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. وصح عن أبي موسى الأشعري أنه قال: لمجلس أجلسه من عبد الله بن مسعود أوثق في نفسي من عمل سنة. وعن الحسن قال: لأن أتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما أحب إلي من أن تكون لي الدنيا كلها أجعلها في سبيل الله عز وجل. وعنه قال: إن كان الرجل ليصيب الباب من العلم فيعمل به فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها، ولو كانت له فيجعلها في الآخرة. وعنه قال: مداد العلماء ودم الشهداء مجرى واحد.
إن كان الرجل ليصيب الباب من العلم فيعمل به باب واحد فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها، لو كانت له فجعلها في الآخرة. هذا يدل على فضل العلم ومجاهدة النفس على التعلم والعمل. نعم.
وعنه: ما من شيء مما خلق الله أعظم عند الله في عظيم الثواب من طلب علم، لا حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة ولا عتق، ولو كان العلم صورة لكانت صورته أحسن من صورة الشمس والقمر والنجوم والسماء والعرش. قال الزهري: تعلم سنة أفضل من عبادة 200 سنة. وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة: ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. قال الثوري: لا نعلم شيئا من الأعمال أفضل من طلب العلم والحديث لمن حسنت فيه نيته. قيل له: وأي شيء النية فيه؟ قال: يريد الله والدار الآخرة.
وقال هذا كلام عظيم لسفيان رحمه الله في فضل العلم. يقول: لا نعلم شيء من العمل أفضل من طلب العلم لمن حسنت نيته. مثله قول الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية. يقول الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية. سئل سفيان: وأي شيء النية فيه؟ يعني كيف تصلح؟ قال: يريد الله والدار الآخرة، أن يبتغي بطلبه العلم وجه الله، يريد به الله والدار الآخرة. نعم.
وقال الشافعي: طلب العلم أفضل من صلاة نافلة ورأى مالك بعض أصحابه يكتب العلم ثم تركه وقام يصلي، فقال: عجبا لك، ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي تركته؟ وسئل الإمام أحمد: أيما أحب إليك، أن أصلي بالليل تطوعا أو أجلس أنسخ العلم؟ قال: إذا كنت تنسخ ما تعلم أمر دينك فهو أحب إلي. وقال أحمد أيضا: العلم لا يعدله شيء. وقال المعافى بن عمران: كتابة حديث واحد أحب إلي من قيام ليلة. ومما يدل على تفضيل العلم على جميع النوافل أن العلم يجمع جميع فضائل الأعمال المتفرقة، فإن العلم أفضل أنواع الذكر كما سبق تقريره، وهو أيضا أفضل أنواع الجهاد. ويروى من حديث عبد الله بن عمر والنعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعا: إنه يوزن مداد العلماء بدم الشهداء فيرجح مداد العلماء. وخرج الترمذي من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه
وسلم: المداد الحبر الذي يكتب به العلم.
وخرج الترمذي من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وورد في حديث آخر: إذا جاء الموت طالب العلم فهو شهيد. وقال معاذ بن جبل: تعلموا العلم، فإن تعلمه لله حسنة، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلم صدقة، وبذله لأهله قربة، لأن العلم سبيل منازل أهل الجنة، وهو الأنيس في الوحدة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء، والمعين على الضراء، والسلاح على الأعداء، والزين عند الأخلاء، يرفع الله تعالى به أقواما فيجعلهم في الخير قادة وأئمة تقتص آثارهم ويقتدى بفعالهم وينتهى إلى رأيهم. ترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم يستغفر لهم كل رطب ويابس وحيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه، لأن العلم حياة القلوب من الجهل ومصابيح الأبصار من الظلم
من الظلمة
وقوة الأبدان من الضعف. يبلغ بالعبد في العلم منازل ويبلغ بالعبد
منازل الأخيار
والأبرار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة. والتفكر فيه يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام، به توصل الأرحام ويعرف الحلال من الحرام، وهو إمام العمل، والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. رواه ابن عبد البر. به يعرف الله ويعبد، وبه يمجد ويوحد. يرفع الله بالعلم أقواما فيجعلهم قادة وأئمة للناس يقتدون بهم ويرجعون إلى رأيهم في كلام أكثر من هذا. وقد روي هذا مرفوعا من حديث أبي هريرة. ومما يدل على تفضيل العلم على العبادة،
هذا الذي يروى عن معاذ بن جبل فيه فضائل كثيرة للعلم وطلب العلم، وفيه حث على العلم، فتأمله نافع جدا لطالب العلم، يقف على هذه الفضائل التي عددها معاذ رضي الله عنه وأرضاه. ابن عبد البر أورد هذا الأثر وقال هو حديث حسن جدا، ولكن ليس إسناده بالقوي. وأراد حسن أي معناه حسن جميل. نعم.
ومما يدل على
يقول هذا الأثر معروف عن معاذ رضي الله عنه. الحاصل أنه يعني فيه معاني عظيمة جدا في فضل العلم وطلب العلم، فجدير بطالب العلم أن يتأمل في هذه المعاني والفضائل. نعم.
ومما يدل على تفضيل العلم على العبادة قصة آدم عليه السلام، فإن الله تعالى إنما أظهر فضله على الملائكة بالعلم، حيث علمه أسماء كل شيء، واعترفت الملائكة بالعجز عن معرفة ذلك، فلما أنباهم آدم بالأسماء ظهر حينئذ فضله عليهم، وقال عز وجل لهم: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وذكر طائفة من السلف أن الذي كتموه أنهم قالوا في أنفسهم: لن يخلق الله خلقا إلا نحن أكرم عليه منه. ومما يدل على فضل العلم أن جبريل عليه السلام إنما فضل على الملائكة المشتغلين بالعبادة بالعلم الذي خص به، فإنه صاحب الوحي الذي ينزل به على الأنبياء عليهم السلام. وكذلك خواص الرسل إنما فضلوا على غيرهم من الأنبياء عليهم السلام بمزيد العلم المقتضي لزيادة المعرفة بالله والخشية له. ولهذا وصف الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم في كتابه ومدحه بالعلم الذي اختصه به وامتن به عليه في مواضع كثيرة، وأمره أن يعلمه لأمته. فأول ما ذكره بالعلم وبتعليمه في قصة إبراهيم حين دعا ربه لأهل البيت الحرام أن يبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ثم امتن علينا بأن بعث فينا رسولا منا وهو محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة. فقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأول ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ذكر العلم وفضله، وهو قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وامتن على محمد صلى الله عليه وسلم بالعلم في مواضع، كقوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأمره أن يسأل ربه أن يزيده علما فقال: وقل ربي زدني علما. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وامتن الله تعالى علينا أن بعث فينا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يعلمنا ما لم نكن نعلم، وأمرنا بشكر هذه النعمة، كما قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.
ما يتعلق بإبراهيم، فأول
فأول ما ذكره بالعلم وبتعليمه
نعم،
في قصة إبراهيم حين دعا ربه لأهل البيت الحرام أن يبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ثم
انتقل للمكان. نعم.
وأمره
وأخبر سبحانه
أنه إنما خلق السماوات والأرض ونزل الأمر إلا لنعلم بذلك
قدرته
قدرته وعلمه، فيكون دليلا على معرفته ومعرفة صفاته، كما قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات، إلى قوله: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
نعم، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذا في أن خلق السماوات والأرض ونزل الأمر بينها لنعلم. نعم.
ومدح الله في كتابه العلماء في مواضع كثيرة، وقد سبق ذكر بعضها، وأخبر أنه إنما يخشاه من عباده العلماء وهم العلماء به. قال ابن عباس في قوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال: إنما يخافني من عبادي من عرف جلالي وكبريائي وعظمتي.
وهذا يدل على فضل تعلم باب الأسماء والصفات والفقه في هذا الباب العظيم. إنما يخافني من عبادي من عرف جلالي وكبريائي وعظمتي، يعني عرف الله بأسمائه وصفاته في ضوء كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فأفضل العلم العلم بالله، وهو العلم بأسمائه وصفاته وأفعاله التي توجب لصاحبها معرفة الله وخشيته ومحبته وهيبته وإجلاله وعظمته والتبتل إليه والتوكل عليه والرضا عنه والاشتغال به دون خلقه. ويتبع ذلك العلم بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتفاصيل ذلك، والعلم بأوامر الله ونواهيه وشرائعه وأحكامه وما يحبه من عباده من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وما يكرهه من عباده من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ومن جمع هذه العلوم فهو من العلماء الربانيين، العلماء بالله، العلماء بأمر الله، وهم أكمل ممن قصر علمه على العلم بالله دون العلم بأمره وبالعكس. وشاهد هذا النظر في حال الحسن وابن المسيب والثوري وأحمد وغيرهم من العلماء الربانيين، وحال مالك بن دينار والفضيل بن عياض ومعروف وبشر وغيرهم من العارفين. فمن قايس بين الحالين عرف فضل العلماء بالله وبأمره على العلماء بالله فقط. فما الظن بتفضيل العلماء بالله وبأمره على العلماء بأمره فقط؟ فإن هذا واضح لا خفاء به، وإنما يظن بعض من لا علم له تفضيل العباد على العلماء، لأنهم تخيلوا أن العلماء هم العلماء بأمر الله فقط، وأن العباد هم العلماء بالله وحده، فرجحوا العالم بالله على العالم بأمره، وهذا حق.
لكن أفضل منهما العالم بالله، العالم بأمر الله. نعم.
ونحن إنما نقول إن العلماء بالله يرحمك الله، إن العلماء بالله والعلماء بأمره أفضل من العباد، ولو كان العباد من العلماء بالله، لأن العلماء الربانيين شاركوا العباد في فضيلة العلم بالله، بل ربما زادوا عليهم فيه، وانفردوا بفضيلة العلم بأمر الله وبفضيلة دعوة الخلق إلى الله وهدايتهم إليه، وهو مقام الرسل عليهم السلام، وكذلك كانوا خلفاء الرسل وورثتهم كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى.
يعني في الحديث: فإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم.
وهذا القدر الذي انفردوا به عن العباد أفضل من القدر الذي انفرد به العباد من نوافل العبادة، فإن زيادة المعرفة بما أنزل الله على رسوله توجب زيادة المعرفة بالله والإيمان به، وجنس المعرفة بالله والإيمان به أفضل من جنس العمل بالجوارح والأركان. ولكن من لا علم له تعظم في نفسه العبادات على العلم، لأنه لا يتصور حقيقة العلم ولا شرفه ولا قدرة له على ذلك، وهو يتصور حقيقة العبادات وله قدرة على جنسها في الجملة. ولهذا تجد كثيرا ممن لا علم لديه يفضل الزهد في الدنيا على العلوم والمعارف، وسببه ما ذكرناه، وهو أنه لا يتصور معنى العلم والمعرفة. ومن لا يتصور شيئا لا يقر في صدره عظمته، وإنما يتصور الجاهل بالعلم حقيقة الدنيا وقد عظمت في صدره، فعظم عنده من تركها، كما قال محمد بن واسع: وقد رأى شابا فقيل له: هؤلاء زهاد، فقال: وأي شيء قدر الدنيا حتى يمدح من زهد فيها. وقال أبو سليمان الداراني قريبا من هذا المعنى أيضا: فالمفتخر بالزهد في الدنيا كأنه يفتخر بترك نزر يسير من شيء هو أقل عند الله من جناح بعوضة، وهذا أحقر من أن يذكر فضلا عن أن يفتخر به. ولهذا أيضا يعظم في نفوس كثير من الناس ذكر الخوارق والكرامات، ويرونها أفضل مما أعطيه العلماء من المعرفة والعلم، وإنما يتصورون حقيقة الخوارق لأنها من جنس القدرة والسلطان في الدنيا الذي يعجز أكثر الناس عنه. وأما العلماء بالله فلا تعظم هذه الخوارق عندهم،
بل أفضل الكرامة لزوم الاستقامة. أفضل الكرامة لزوم الاستقامة، أن يلزم المرء طاعة الله وعبادة الله ويشغل نفسه بالعلم والفقه في دين الله، فهذه أفضل كرامة وأعلى شأن في نيل الكرامات. نعم.
وأما العلماء بالله فلا تعظم هذه الخوارق عندهم، بل يرون الزهد فيها، وإنها من نوع الفتنة والمحنة وبسط الدنيا على العبد، فيخافون من الاشتغال بها والوقوف معها والانقطاع عن الله عز وجل. وقد ذكر أبو طالب المكي هذا المعنى في كتابه عن كثير من العارفين، منهم أبو يزيد ويحيى بن معاذ وسهل التستري وذنون والجنيد وغيرهم. وقيل لبعضهم أن فلانا يمشي على الماء، فقال: من أمكنه الله من مخالفة هواه فهو أفضل.
من مكنه الله من مخالفة هواه فهو الأفضل. فالعبرة بالاستقامة ومجانبة الهوى ولزوم الحق والهدى، هذه الكرامة الحقيقية. نعم.
وكان أبو حفص النسابوري يوما جالسا مع أصحابه خارج المدينة وهو يتكلم عليهم، فطابت أنفسهم، فجاء أيل قد نزل من الجبل حتى برك بين يديه، فبكى بكاء شديدا وانزعج، فسئل عن سبب بكائه.
ذكر من الوعال الوعل يعني. نعم.
فسئل عن سبب بكائه فقال: رأيت اجتماعكم حولي وقد طابت قلوبكم، فوقع في قلبي: لو أن لي شاة ذبحتها ودعوتكم، فما تحكم هذا الخاطر حتى جاء هذا الوحش فبرك بين يدي، فخيل لي أني مثل فرعون الذي سأل ربه أن يجري له النيل فأجراه له، قلت: فما يؤمنني أن يكون الله يعطيني كل حظ في الدنيا وأبقى في الآخرة فقيرا لا شيء لي، فهذا الذي أزعجني. فأحوال العارفين كلها تدل على أنهم لم يكونوا يلتفتون إلى هذه الخوارق، وإنما كان اهتمامهم بمعرفة الله وخشيته ومحبته والأنس به والشوق إلى لقائه وطاعته. والعلماء الربانيون يشاركون في ذلك، ويزيدون عليهم بالعلم بأمر الله وبدعوة الخلق إلى الله. وهذا
العلماء الربانيون يشاركونهم في ذلك، يعني يشاركون العباد في هذا الجانب. نعم.
وهذا هو الفضل العظيم عند الله وملائكته ورسله، كما قال بعض السلف: من عمل وعلم وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماء. وإذا ظهر فضل العالم على العابد فإنما المراد تفضيله على العابد بعلم، فأما العابد بغير علم فإنه مذموم.
هذا أيضا جانب مهم جدا ينبه عليه الإمام ابن الجوزي رحمه الله، عندما يقال أن العالم أفضل من العابد، المراد بالعابد الذي يعبد بعلم عبادات صحيحة شرعية، أما العابد الذي يعبد ببدع وأهواء فهذا لا يدخل في هذا الباب، فضل العالم على العابد، لأن العبادات التي هي قائمة على بدع ليست مقبولة من ذلك العابد، بل هي مردودة عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
ولهذا شبهه السلف بالسائر على غير طريق، وبأنه يفسد أكثر مما يصلح.
يروى عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. ولهذا هنا قال ابن الجوزي: وأنه يفسد أكثر مما يصلح، لأن البدع ليست هي طريق إلى الله، وليس الدين يتقرب به إلى الله، بل هي أهواء مردودة على أصحابها غير مقبولة منهم. نعم.
وبأنه كالحمار في الطاحون يدور حتى يهلك من التعب ولا يبرح من مكانه. وهذا أشد ظهورا ووضوحا من أن يحتاج إلى بسط القول فيه. ولنضربها هنا مثلا جامعا لأحوال الخلق كلهم بالنسبة إلى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وانقسامهم في إجابة دعوته إلى سابق ومقتصد وظالم لنفسه. وبه يظهر فضل العلماء الربانيين على غيرهم من الناس أجمعين. فنقول: مثل ذلك كمثل رسول قدم من بلد الملك الأعظم، فأدى رسالة الملك إلى سائر البلدان، وظهر لهم صدقه في رسالته، فكان مضمون رسالته التي أداها عند الملك الأعظم إلى رعيته
أداها من الملك إلى رعيته
التي أداها من الملك الأعظم إلى رعيته أن هذا الملك لا إحسان، أن هذا الملك لا إحسان أتم من إحسانه، أتم من إحسانه، ولا عدل أكمل من عدله، ولا بطش أشد من بطشه، وأنه لا بد أن يستدعي الرعية كلهم إليه ليقيموا عنده، فمن قدم عليه بإحسان جازاه بإحسانه أفضل الجزاء، ومن قدم عليه بإساءة جازاه بإساءته أشد الجزاء، وأنه يحب كذا وكذا ويكره كذا وكذا. ولم يدع شيئا مما تعمله الرعية إلا أخبرهم بما يحبه الملك منه وبما يكره، وأمرهم بالتجهز والسير إلى دار الملك التي فيها الإقامة، وأخبرهم بخراب جميع البلدان سوى ذلك البلد، وأن من لم يتجهز للسير بعث إليه الملك من يزعجه عن وطنه وينقله منه على أسوأ حال، وجعل يصف صفات هذا الملك الحسنى من الجمال والكمال والجلال والإفضال. فانقسم الناس في إجابة هذا الرسول الداعي إلى الملك أقساما عديدة، فمنهم من صدقه ولم يكن له هم إلا السؤال عما يحب هذا الملك من الرعية واستصحابه إلى داره عند السير إليه، فانشغل بتخليصه لنفسه وبدعاء من يمكنه
إلا السؤال عما يحب هذا الملك من الرعية استصحابه إلى داره عند السير إليه
باستصحابه. نعم، عما يحب هذا الملك من الرعية استصحابه إلى داره عند السير إليه، فانشغل بتخليصه لنفسه وبدعاء من يمكنه دعاؤه من الخلق إلى ذلك، وعما يكرهه الملك فاجتنبه وأمر الناس باجتنابه، وجعل همه الأعظم السؤال عن صفات الملك وعظمته وإفضاله، فزاد بذلك محبته لهذا الملك وإجلاله والشوق إلى لقائه، فارتحل إلى الملك مستصحبا لأنفس ما قدر عليه مما يحبه الملك ويرتضيه، واستصحب معه ركبا عظيما على مثل حاله، سار بهم إلى دار الملك. وقد عرف من جهة ذلك الدليل وهو الرسول الصادق أقرب الطرق التي يتوصل بالسير فيها إلى الملك، وما ينفع من التزود للمسير فيها، وعمل بمقتضى ذلك في السير هو ومن اتبعه. فهذه صفة العلماء الربانيين الذين اهتدوا وهدوا الخلق معهم إلى طريق الله، وهؤلاء يقدمون على الملك قدوم الغائب على أهله المنتظرين لقدومه المشتاقين إليه أشد الشوق. وقسم آخر اشتغلوا بالتأهب لمسيرهم بأنفسهم إلى الملك، ولم يتفرغوا لاستصحاب غيرهم معهم، وهذه صفة العباد الذين تعلموا ما ينفعهم في خاصة أنفسهم واشتغلوا بالعمل بمقتضاه. وقسم آخرون تشبهوا بأحد القسمين وأظهروا للناس أنهم منهم، وأن قصدهم التزود للرحيل، وإنما كان قصدهم استيطان دارهم الفانية، وهم العلماء والعباد المراءون بأعمالهم ينالوا بذلك مصالح دارهم التي هم بها مستوطنون. وحال هؤلاء عند الملك الأعظم إذا قدموا عليه شر حال، ويقال لهم اطلبوا جزاء أعمالكم مما عملتم لهم فليس لكم عندنا من خلاف، وهم أول من تسعر بهم النار من أهل التوحيد. وقسم آخر فهموا ما أراده الرسول صلى الله ما أراده الرسول من رسالة الملك، لكنهم غلب عليهم الكسل والتقاعد عن التزود للسفر واستصحاب ما يحب الملك واجتناب ما يكرهه. وهؤلاء العلماء الذين لا يعملون بعلمهم وهم على شفا هلكة، وربما انتفع غيرهم بمعرفتهم ووصفهم لطريق السير، فسار المتعلمون فنجوا، وانقطع بمن تعلموا منهم الطريق فهلكوا. وقسم آخرون صدقوا الرسول فيما دعا إليه من دعوة الملك، لكنهم لم يتعلموا منه طريق السير ولا معرفة تفاصيل ما يحبه الملك وما يكرهه، فساروا بأنفسهم ورموا نفوسهم في طرق شاقة ومخاوف وقفار وعرة، فهلك أكثرهم وانقطعوا في الطريق ولم يصلوا إلى دار الملك، وهؤلاء الذين يعملون بغير علم. وقسم لم يهتموا بهذه الرسالة ولا رفعوا بها رأسا، واشتغلوا بمصالح إقامتهم في أوطانهم التي أخبر الرسول بخرابها، وهؤلاء منهم من كذب الرسول بالكلية، ومنهم من صدقه بالقول ولكنه لم يشتغل بمعرفة ما دل عليه ولا بالعمل به، وهؤلاء عموم الخلق المعرضون عن العلم والعمل. ومنهم الكفار والمنافقون، ومنهم العصاة الظالمون لأنفسهم، فلم يشعروا إلا وقد طرقهم داعي الملك فأخرجهم عن أوطانهم واستدعاهم إلى الملك، فقدموا عليه قدوم الآبق على سيده الغضبان. فإذا تأملت أقسام الناس المذكورة لم تجد أشرف ولا أقرب عند الملك من العلماء الربانيين، فهم أفضل الخلق بعد المرسلين. قوله صلى الله عليه وسلم
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نقف إلى هذا الحد ونكمل بإذن الله بعد صلاة العشاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في كتاب شرح حديث أبي الدرداء للحافظ ابن رجب رحمه الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الإمام العلامة زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي في رسالته شرح حديث أبي الدرداء في طلب العلم، قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وخرج ابن ماجة من حديث زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال فقال: ما جاء بك؟ قلت: أطلب العلم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. وخرجه الترمذي وغيره موقوفا على صفوان.
وقد نعم اختلف، يعني أي أن هذا شاهدا، أن هذا شاهد لحديث أبي الدرداء، شاهد لهذه الجملة الثانية: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وما من شك أن هذه فضيلة عظيمة من الفضائل التي ينالها طالب العلم، أن ملائكة الله سبحانه وتعالى تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع, أي رضا بهذا الصنيع الذي هو طلب العلم. نعم حمك الله.
وقد اختلف الناس في تأويل وضع الملائكة أجنحتها, فمنهم من حمله على ظاهره, وأن المراد فرش الأجنحة وبسطها لطلاب العلم لتحملهم عليها إلى مقاصدهم من الأرض التي يطلبون فيها العلم إعانة لهم على الطلب وتيسيره عليهم. وقد سمع هذا الحديث بعض الملحدين فقال لطلبة العلم ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها, يستهزئون بذلك, فما زال من موضعه حتى جفت رجلاه وسقط.
يستهزئ بذلك
فما زال من موضعه حتى جفت رجلاه وسقط,
يعني ما تحرك من موضعه حتى جفت رجلاه, أي من حركة الدم فيها يبست فسقط من موضعه. وهذه عقوبة معجلة وقد يسلم منها المرء, لكنه يبوء بسخط الله لأنه لا يستهزأ بشيء من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا يستهزئ إلا ضال منحرف العقيدة, لأن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها حق وكلها معظمة وكلها متلقات بالتصديق والقبول. نعم.
وروي عن آخر قال لأكسرن أجنحة الملائكة, فصنع له نعلا طرقها بمسامير كثيرة فمشى بها إلى مجلس العلم فجفت رجلاه ووقعت فيهما الأكلة.
نعم.
ومنهم من فسر,
يعني أنها حصلت له هذه العقوبة المعجلة للسخرية التي وقعت منه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومنهم من فسر وضع الملائكة أجنحتها بالتواضع لهم والخضوع لطلاب العلم كما في قوله تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وفي هذا نظر, لأن للملائكة أجنحة حقيقة بخلاف البشر. ومنهم من فسر ذلك بأن الملائكة تحف بأجنحتها مجالس الذكر إلى السماء كما جاء ذلك صريحا في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم, وورد مثله في بعض ألفاظ حديث صفوان بن عسال مرفوعا إن طالب العلم لتحفه الملائكة وتظله بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ إلى سماء الدنيا من حبهم لما يطلب. ولعل هذا القول أشبه والله أعلم.
الحديث على ظاهره كما قال عليه الصلاة والسلام إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم, وهو أمر غيبي لا يخاض فيه بكيفية, لكنه حق وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ووضع الملائكة أجنحتها هو وضع حقيقي, تضع أجنحتها تواضعا له وتوقيرا وإكراما لما يحمله من ميراث عظيم ولما هو مشتغل به من طلب للعلم الذي هو سبيل رفعة لصاحبه في دنياه وأخراه. فالملائكة تضع أجنحتها حقيقة تواضعا له وتوقيرا وإكراما له من أجل هذا العلم الذي هو سالك في سبيله. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء, قد أخبر الله في كتابه باستغفار ملائكة السماء للمؤمنين عموما بقوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا, وقوله تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض, فهذا للمؤمنين عموما. فأما العلماء فيستغفر لهم أهل السماء وأهل الأرض حتى الحيتان في البحر. وخرج الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير, وصححه الترمذي. وخرج الطبراني من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. ويروى من حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، يحبهم أهل السماء وتستغفر لهم الحيتان في البحر إذا ماتوا إلى يوم القيامة.
نعم، يعني أن هذه كلها شواهد تشهد لما جاء في حديث أبي الدرداء من فضيلة عظيمة لطالب العلم، أن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، حتى الحيتان في الماء، يعني كلها تستغفر له، تسأل الله عز وجل أن يغفر له. وهذه لا شك فضيلة عظيمة جدا. الحيتان التي في الماء كم عددها؟ نعم، كم عدد الحيتان؟ تستغفر لطالب العلم، انظر هذه الفضيلة، وعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر هذه المخلوقات الكثيرة حتى السماوات والأرض كلها تستغفر لطالب العلم، تدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر له. وهذا يدل على أن طريق العلم طريق مبارك، يعني سبحان الله، هذا الطالب يدخل في العلم يطلب العلم، ثم الكون كله يتحرك من حوله دعاء له. نعم، الكون كله، السماوات والأرض والحيتان، تستغفر الله، تدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر له. فهذا يدل على أن هذا الطريق الذي سلكه طالب العلم طريق مباركة يحفها الخير، وتتوالى فيها البركات، وترتفع بها الدرجات، ويتحقق بها الغفران للذنوب والخطيئات. فهذا كله مما يعلي الهمة ويستنهض العزيمة للحرص على العلم والعناية به. نعم.
وورد الاستغفار أيضا لطالب العلم في مسند الإمام أحمد عن قبيصة بن المخارق قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما جاء بك؟ قلت: كبر سني ورق عظمي، وأتيتك لتعلمني ما ينفعني الله به. قال: يا قبيصة، ما مررت بحجر ولا شجر ولا مدر إلا استغفر لك. وقد دل قوله تعالى: يا أيها
الذين، يعني في طريقك هذا جئت تطلب العلم، ما مررت بحجر ولا شجر ولا مدر إلا استغفر لك. الحاصل أن طالب العلم تستغفر له السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء، وهذا دعاء من هذه المخلوقات كلها لطالب العلم أن يغفر له. وهذا يدل على أن طلب العلم من أعظم أبواب المغفرة والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقد دل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، على أن الله وملائكته يصلون على أهل الذكر، والعلم من أفضل أنواع الذكر كما سبق تقريره. وخرج الحاكم من حديث سليم بن عامر قال: جاء رجل إلى أبي أمامة فقال: يا أبا أمامة، إني رأيت في منامك أن الملائكة تصلي عليك كلما دخلت وكلما خرجت وكلما قمت وكلما جلست. فقال أبو أمامة: اللهم غفرا، دعونا عنكم، وأنتم لو شئتم لصلت عليكم الملائكة. ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور.
نعم، يعني لا تبخل على نفسك، اعتني بالعلم وأكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، فتنال ذلك كما دلت على ذلك هذه الآية الكريمة. نعم.
وقد ذكر بعضهم السر في استغفار دواب الأرض للعلماء، وهو
هنا
أن
هنا حقيقة، يعني يأتي السؤال، يعني وطالب العلم يسمع هذه الفضيلة: حتى الحيتان في الماء تستغفر، ما السر في هذا؟ قد يرد هذا السؤال في الذهن: ما السر في أن الحيتان في البحر تستغفر لطالب العلم؟ فبعض العلماء أخذوا يتلمسون يعني بعض الحكم في هذا الباب. نعم.
وقد ذكر بعضهم السر في استغفار دواب الأرض للعلماء، وهو أن العلماء يأمرون الناس بالإحسان إلى المخلوقات كلها، وبإحسان قتل ما يجوز قتله أو ذبحه من الحيوانات، فيتعدى نفعهم إلى الحيوانات كلها، فلذلك يستغفرون لهم.
يعني هذا وجه، لأن العالم يعلم الناس الخير، يعلمهم الإحسان، يعلمهم الرفق بالحيوان، يعلمهم حتى إذا أراد أن يذبح ما يجوز ذبحه منها كيف يرفق به. فمن العلم الإحسان إلى بهيمة الأنعام، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. صحابي كما في الأدب المفرد سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، الشاة أذبحها وأرحمها؟ قال: والشاة إذا رحمت رحمك الله. فالحاصل أن الإسلام يعلم الرفق والرحمة واللطف والتعامل الطيب مع بهيمة الأنعام. الإسلام يحذر من أذى هذه الدواب. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة في النار تعذب في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فالمرأة البغي غفر لها بكلب اشتد به العطش فسقته. فالإسلام يعلم الرفق بالحيوان، ويعلم الرحمة، ويعلم الإحسان. فبعض العلماء يقول هذا من الأسرار التي لأجله حتى الحيتان تستغفر لطالب العلم ومن يسلك هذا الطريق الذي يحصل به هذا الخير العظيم. وبعضهم ذكر وجها آخر قال:
ويظهر فيه معنى آخر، وهو أن سائر المخلوقات مطيعة لله، قانتة له، مسبحة له، غير عصاة الثقلين الجن والإنس. فكل الخلق المطيعون لله يحبون أهل طاعته، فكيف به وهو يعرف الله ويعرف حقوقه وطاعته؟ فمن كانت هذه صفته فإن الله يحبه ويزكيه ويثني عليه ويأمر عباده من أهل السماء والأرض وسائر خلقه بمحبته والدعاء له، وذلك هو صلاتهم عليه، ويجعل له المودة في قلوب عباده المؤمنين. كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ولا تختص محبته بالحيوانات، بل تحبه الجمادات أيضا، كما جاء في تفسير قوله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض، أن السماء والأرض تبكي على المؤمن إذا مات 40 صباحا. وفي الحديث: إن الأرض تقول للمؤمن إذا دفن: إن كنت لأحب من يمشي على ظهري، فسترى إذا صرت إلى بطني صنيعي. وإنما يبغض المؤمن والعالم عصاة الثقلين، لأن معصيتهم لله اقتضت تقديم أهواء نفوسهم على محبة الله وطاعته، فكرهوا طاعة الله وأهل طاعته، ومن أحب الله وأحب طاعته أحب أهل طاعته، وخصوصا من دعا إلى طاعته وأمر الناس بها. وأيضا فإن العلم إذا ظهر في الأرض وعمل به درت البركات ونزلت الأرزاق، فيعيش أهل الأرض كلهم حتى النملة وغيرها من الحيوانات ببركته، ويستبشر أهل السماء بما يرتفع لأهل الأرض من الطاعات والأعمال الصالحات، فيستغفرون لمن كان السبب في ذلك.
نعم، يعني أن العالم له أثر في صلاح الأرض، صلاح المجتمعات، مثل ما أن المفسدين لهم أثر في فساد الأرض. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، الأرض إنما تصلح بالعلم ونور العلم وضياءه، وتفسد بالدعوة إلى المنكرات وإلى الفساد وإلى المحرمات، وهذا يؤثر فيها صلاحا وهذا يؤثر فيها فسادا. فبعضهم يقول أن هذا أيضا من الحكم والأسباب التي لأجله تستغفر لها السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. نعم.
وعكس هذا أن من كتم العلم الذي أمر الله بإظهاره لعنه الله وملائكته وأهل السماء والأرض، حيث سعى في إطفاء نور الله في الأرض الذي بسبب إخفائه تظهر المعاصي والظلم والعداوة والبغي. قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد قيل أنها نزلت في أهل الكتاب الذين كتموا ما عندهم في كتابهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو هريرة يقول: لولا آية من كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا، ويتلو هذه الآية. وفي سنن ابن ماجه عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال دواب الأرض. وقد روي هذا موقوفا عن البراء على البراء. وروي عن طائفة من السلف قالوا تلعنهم دواب الأرض ويقولون منعنا القطر بخطايا بني آدم، فإن كتمان العلم النافع سبب لظهور الجهل والمعاصي، وذلك يوجب محو المطر ونزول البلاء، فيعم دواب الأرض فتهلك بخطايا بني آدم، فتلعن الدواب من كان سببا لذلك.
نعم، وفي القرآن قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، والعالم ما صنعه في هذا الباب إصلاح هذا الفساد. فإذا صار للعالم الدور العظيم في الإصلاح صار الأثر يصل إلى الأرض وإلى هذه المخلوقات، والنفع يعم هذه الكائنات. فقيل إن هذا من أسباب أنها تستغفر لها السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. نعم.
وقد ظهر بهذا أن محبة العلماء من الدين كما قال علي
أن محبة العلماء العاملين من الدين.
وقد ظهر بهذا أن محبة العلماء العاملين من الدين كما قال علي رضي الله عنه لكميل بن زياد ومحبة العالم دين يدان بها.
نعم، يعني قربه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها، مما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به محبة أهل العلم العاملين الذين يعلمون الخير ويدعون إلى الهدى وينصحون الخلق ويرشدونهم إلى عبادة الله ويحذرون من معصيته. فمن القرب التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها محبة هؤلاء. نعم.
قال بعض وفي الأثر كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا لهم ولا تكون الخامس فتهلك. قال بعض السلف عند هذا سبحان الله، لقد جعل الله لهم مخرجا، يعني أنه لا يخرج عن هذه الأربعة الممدوحة إلا الخامس الهالك، وهو من ليس بعالم ولا متعلم ولا مستمع ولا محب لأهل العلم وهو الهالك. فإن من أبغض أهل العلم أحب هلاكهم، ومن أحب هلاكهم فقد أحب أن يطفأ نور الله في الأرض ويظهر فيها المعاصي والفساد، فيخشى أن لا يرفع له مع ذلك عمل، كما قال سفيان الثوري وغيره من السلف. وقد كان بعض خدم الخلفاء يبغض أبا الفرج ابن الجوزي ويسعى في أذاه بجهده، فرآه بعضهم في منامه وهو يذهب به إلى النار، فسئل عن سبب ذلك فقيل له كان يبغض ابن الجوزي. قال ابن الجوزي لما زاد تعصبه وأذاه لجأت إلى الله في كشف ستره فقصمه الله تعالى قريبا.
نعم، يعني الحاصل أن محبة العلم ومحبة أهله هذا أيضا باب من الخير، لأن المرء إما أن يكون عالم أو يكون متعلم أو يستمع للعلم. يعني بعض الناس يعني يحب مجالس العلم ويستمع ويجد من نفسه أنه لا يحصل، لكنه يرجو خيرا بجلوسه وسماعه. ولهذا بعض العوام الأخيار الأفاضل ما يفوت مجالس العلم ويحرص عليها ويجلس فيها من سنوات طوال، وإن كان لا يجد نفسه يحصل مثل ما يحصل طلاب العلم الذين يقيدون ويكتبون ويحفظون إلى آخره، لكن يرجو خيرا وبركة. ولا شك أن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم القوم لا يشقى بهم جليس. وأيضا من يحبهم ويحب الخير الذي هم فيه ويعني في قلبه محبة لهم فهذا أيضا على خير، لكن المصيبة في الشخص الذي يبغض والعياذ بالله العلم ويبغض طلبة العلم ويبغض مجالس العلم وفي قلبه كراهية لهم، هذا هالك والعياذ بالله. ويترتب على البغض للعلم هذه المعاني التي ذكر الشيخ وهي مهمة رحمه الله، قال فإن من أبغض أهل العلم أحب هلاكهم، ومن أحب هلاكهم فقد أحب أن يطفأ نور الله في الأرض ويظهر فيها المعاصي والفساد، فمثل هذا يخشى أن لا يرفع له عمل مع حاله هذه السيئة والعياذ بالله. نعم.
ولما قتل الحجاج سعيد بن جبير كان الناس كلهم محتاجين إلى علمه، فمنعهم الانتفاع بعلمه، فروي في المنام أن الحجاج قتل بكل قتيل قتله في الدنيا قتله، وقتل بسعيد بن جبير 70 قتلة. ولهذا المعنى كان أشد الناس عذابا من قتل نبيا، لأنه سعى في الأرض بالفساد، ومن قتل عالما فقد قتل خليفة نبي فهو ساع في الأرض بالفساد أيضا. ولهذا قارن الله بين قتل الأنبياء وقتل العلماء الآمرين بالمعروف في قوله تعالى: ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. وقال عكرمة وغيره من السلف قوله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من قتل نبيا أو إمام عدل قال: فكأنما قتل الناس جميعا. ومن شد على عضد نبي أو إمام عدل فكأنما أحيا الناس جميعا. قوله صلى الله عليه وسلم.
يعني الآن قتل العالم، من المعلوم أن قتل النفس المسلمة المعصومة من أعظم الكبائر، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، هذه من أعظم الكبائر. بل إن أعظم جريمتين عصي الله سبحانه وتعالى بهما بعد الشرك قتل النفس وقتل الغير بغير حق، فكيف إذا كان الذي قتل رجل يحمل العلم وينشر الخير في الأمة؟ كيف إذا كان الذي قتل رجل ينشر العلم، لا يزال الناس يتفقهون عليه ويتعلمون ويستفيدون من علمه، ثم يتجرى متجرى من أهل الضلال ويقتله؟ فقتله للعالم هو سعي في إطفاء نور العلم، لأن هذا العالم يحمل العلم وينشر في الأمة ويعلم الناس الخير، فقتله إطفاء لنور العلم، إطفاء لنور العلم، فيكون الإثم مضاعفا. القتل نفسه للنفس المعصومة هذا من أكبر الذنوب بعد جريمة الشرك، فكيف إذا كان الذي قصد أو قتل عالم يضيء للناس الخير ويعلمهم طريق الخير؟ نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من حديث معاذ وأبي الدرداء، ولكن إسنادهما منقطع. وفي هذا المثل تشبيه للعالم بالقمر ليلة البدر، وهو نهاية كماله وتمام نوره، وتشبيه للعابد بالكواكب، وأن بين العالم والعابد من التفاوت في الفضل ما بين القمر ليلة البدر والكواكب،
كما بين
القمر ليلة البدر والكواكب. والسر في ذلك والله أعلم أن الكوكب ضوءه لا يعدو نفسه، وأما القمر ليلة البدر فإن نوره يشرق على أهل الأرض جميعا، فيعمهم نوره فيستضيئون بنوره ويهتدون به في مسيرهم. وإنما قال على سائر الكواكب ولم يقل على سائر النجوم، لأن الكواكب هي التي لا تسير ولا يهتدى بها، فهي بمنزلة العابد الذي نفعه مقصور على نفسه، وأما النجوم فهي التي يهتدى بها كما قال تعالى: وبالنجم هم يهتدون.
ولهذا مر معنا في كلام ابن رجب رحمه الله المتقدم تشبيه العالم بالنجم الذي يهتدى به. نعم.
وقال: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. فكذلك مثل العلماء من أمته بالنجوم في الحديث الذي سبق ذكره. وكذلك روي عنه أنه قال: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. وقد قيل: إن القمر إنما يستفيد نوره من ضوء الشمس، كما أن العالم نوره مقتبس من نور الرسالة، فلذلك شبه بالقمر ولم يشبه بالشمس. ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا يشرق نوره على الأرض، كان العلماء ورثته وخلفاءه مشبهين بالقمر عند تمام نوره وإضاءته. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر لأهل الأرض، ثم الذين يلونهم على أضواء كوكب دري في السماء. ولا يبعد والله أعلم أن العلماء الربانيين من الزمرة الأولى كما كانوا في الدنيا بمنزلة القمر ليلة البدر لأهل الأرض، وقد يشاركهم في ذلك المبرزون من العباد ولا سيما من انتفع الناس باستماع أخبارهم ورقت القلوب عند ذكرهم وحنت إلى اقتفاء آثارهم. وأما الزمرة الثانية فهم عموم العباد. ولما مات الأوزاعي وكان إمام أهل الشام في العلم مع شدة عبادته وكثرة خشيته وخوفه من الله تعالى رؤي في المنام فقال: ما رأيت هناك أعظم من درجة العلم ثم درجة المحزونين، يعني أهل الخوف من الله والخشية والحزن. وقد دل هذا الحديث على تفضيل العلم على العبادة تفضيلا بينا، والأدلة الدالة على ذلك كثيرة. قال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم. كذا قال ابن مسعود وغيره من السلف. وخرج الترمذي من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر له رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وقال: صحيح حسن غريب. وخرج أيضا هو وابن ماجه من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وخرج ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمرو قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فدخل المسجد فإذا هو بحلقتين، إحداهما يقرؤون القرآن ويدعون الله عز وجل، والأخرى يتعلمون ويعلمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل على خير، هؤلاء يدعون الله عز وجل ويقرؤون القرآن، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وهؤلاء يتعلمون ويعلمون، وإنما بعثت معلما. فجلس معهم.
نعم، لكن لم يثبت هذا، وكذلك الذي قبله أيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وخرجه ابن المبارك في كتاب الزهد وزاد فيه بعد قوله: وإنما بعثت معلما، هؤلاء أفضل. وخرج الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: قليل الفقه خير من كثير العبادة. وخرج البزار والحاكم وغيرهما بأسانيد متعددة مرفوعا: فضل العلم أحب من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. وفي مراسيل الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد 70 درجة، ما بين كل درجتين مسيرة حضر جواد 100 عام. والآثار الموقوفة عن السلف في هذا كثيرة جدا. فروي عن أبي هريرة وأبي ذر قال: الباب يتعلمه الرجل أحب إلينا من 1000 ركعة تطوعا. وخرجه ابن ماجة من حديث أبي ذر مرفوعا. وروي عن أبي الدرداء قال: مذاكرة العلم ساعة خير من قيام ليلة. ويروى عن أبي هريرة مرفوعا: لأن أفقه ساعة أحب إلي من أن أحيي ليلة أصليها حتى أصبح. وعنه قال: لأن أعلم بابا من العلم في أمر أو نهي أحب إلي من 70 غزوة في سبيل الله عز وجل. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. وصح عن أبي موسى الأشعري
تذاكر العلم.
نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. وصح عن أبي موسى الأشعري أنه قال: لمجلس أجلسه من عبد الله بن مسعود أوثق في نفسي من عمل سنة. وعن الحسن قال: لأن أتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما أحب إلي من أن تكون لي الدنيا كلها أجعلها في سبيل الله عز وجل. وعنه قال: إن كان الرجل ليصيب الباب من العلم فيعمل به فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها، ولو كانت له فيجعلها في الآخرة. وعنه قال: مداد العلماء ودم الشهداء مجرا واحد.
إن كان الرجل ليصيب الباب من العلم فيعمل به باب واحد فيكون خيرا له من الدنيا وما فيها، لو كانت له فجعلها في الآخرة. هذا يدل على فضل العلم ومجاهدة النفس على التعلم والعمل. نعم.
وعنه: ما من شيء مما خلق الله أعظم عند الله في عظيم الثواب من طلب علم، لا حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة ولا عتق ولو كان العلم صورة لكانت صورته أحسن من صورة الشمس والقمر والنجوم والسماء والعرش. قال الزهري: تعلم سنة أفضل من عبادة 200 سنة. وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة: ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. قال الثوري: لا نعلم شيئا من الأعمال أفضل من طلب العلم والحديث لمن حسنت فيه نيته. قيل له: وأي شيء النية فيه؟ قال: يريد الله والدار الآخرة.
وقال هذا كلام عظيم لسفيان رحمه الله في فضل العلم. يقول: لا نعلم شيء من العمل أفضل من طلب العلم لمن حسنت نيته. مثله قول الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية. يقول العلم، يقول الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية. سئل سفيان: وأي شيء النية فيه؟ يعني كيف تصلح؟ قال: يريد الله والدار الآخرة، أن يبتغي بطلبه العلم وجه الله، يريد به الله والدار الآخرة. نعم.
وقال الشافعي: طلب العلم أفضل من صلاة نافلة، من صلاة النافلة. ورأى مالك بعض أصحابه يكتب العلم ثم تركه وقام يصلي، فقال: عجبا لك، ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي تركته؟ وسئل الإمام أحمد: أيما أحب إليك، أن أصلي بالليل تطوعا أو أجلس أنسخ العلم؟ قال: إذا كنت تنسخ ما تعلم أمر دينك فهو أحب إلي. وقال أحمد أيضا: العلم لا يعدله شيء. وقال المعافى بن عمران: كتابة حديث واحد أحب إلي من قيام ليلة. ومما يدل على تفضيل العلم على جميع النوافل أن العلم يجمع جميع فضائل الأعمال المتفرقة، فإن العلم أفضل أنواع الذكر كما سبق تقريره، وهو أيضا أفضل أنواع الجهاد. ويروى من حديث عبد الله بن عمر والنعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعا: إنه يوزن مداد العلماء بدم الشهداء فيرجح مداد العلماء. وخرج الترمذي من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه
وسلم: المداد الحبر الذي يكتب به العلم. نعم.
وخرج الترمذي من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وورد في حديث آخر: إذا جاء الموت طالب العلم فهو شهيد. وقال معاذ بن جبل: تعلموا العلم، فإن تعلمه لله حسنة، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلم صدقة، وبذله لأهله قربة، لأن العلم سبيل منازل أهل الجنة، وهو الأنيس في الوحدة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء، والمعين على الضراء، والسلاح على الأعداء، والزين عند الأخلاء، يرفع الله تعالى به أقواما فيجعلهم في الخير قادة وأئمة تقتص آثارهم ويقتدى بفعالهم وينتهى إلى رأيهم، ترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم، يستغفر لهم كل رطم ويابس وحيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه، لأن العلم حياة القلوب من الجهل، ومصابيح الأبصار من الظلم
من الظلمة،
وقوة الأبدان من الضعف.
ويبلغ بالعبد منازل الأخيار
والأبرار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة. والتفكر فيه يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام، به توصل الأرحام ويعرف الحلال من الحرام، وهو إمام العمل، والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. رواه ابن عبد البر. به يعرف الله ويعبد، وبه يمجد ويوحد، يرفع الله بالعلم أقواما فيجعلهم قادة وأئمة للناس يقتدون بهم ويرجعون إلى رأيهم في كلام أكثر من هذا. وقد روي هذا مرفوعا من حديث أبي هريرة. ومما يدل على تفضيل العلم على العبادة،
هذا الذي يروى عن معاذ بن جبل فيه فضائل كثيرة للعلم وطلب العلم، وفيه حث على العلم فتأمله نافع جدا لطالب العلم، يقف على هذه الفضائل التي عددها معاذ رضي الله عنه وأرضاه. ابن عبد البر أورد هذا الأثر وقال هو حديث حسن جدا ولكن ليس إسناده بالقوي، وأراد حسن أي معناه حسن جميل. نعم.
ومما يدل على
يقول هذا الأثر معروف عن معاذ رضي الله عنه. الحاصل أنه يعني فيه معاني عظيمة جدا في فضل العلم وطلب العلم، فجدير بطالب العلم أن يتأمل في هذه المعاني والفضائل. نعم.
ومما يدل على تفضيل العلم على العبادة قصة آدم عليه السلام، فإن الله تعالى إنما أظهر فضله على الملائكة بالعلم حيث علمه أسماء كل شيء، واعترفت الملائكة بالعجز عن معرفة ذلك، فلما أنباهم آدم بالأسماء ظهر حينئذ فضله عليهم، وقال عز وجل لهم: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وذكر طائفة من السلف أن الذي كتموه أنهم قالوا في أنفسهم: لن يخلق الله خلقا إلا نحن أكرم عليه منه. ومما يدل على فضل العلم أن جبريل عليه السلام إنما فضل على الملائكة المشتغلين بالعبادة بالعلم الذي خص به، فإنه صاحب الوحي الذي ينزل به على الأنبياء عليهم السلام. وكذلك خواص الرسل إنما فضلوا على غيرهم من الأنبياء عليهم السلام بمزيد العلم المقتضي لزيادة المعرفة بالله والخشية له. ولهذا وصف الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم في كتابه ومدحه بالعلم الذي اختصه به وامتن به عليه في مواضع كثيرة، وأمره أن يعلمه لأمته. فأول ما ذكره بالعلم وبتعليمه في قصة إبراهيم حين دعا ربه لأهل البيت الحرام، فيه خطأ. في قصة إبراهيم حين دعا ربه لأهل البيت الحرام أن يبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ثم امتن علينا بأن بعث فينا رسولا منا وهو محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة. فقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأول ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ذكر العلم وفضله، وهو قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وامتن على محمد صلى الله عليه وسلم بالعلم في مواضع كقوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأمره أن يسأل ربه أن يزيده علما فقال: وقل رب زدني علما. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وامتن الله تعالى علينا أن بعث فينا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يعلمنا ما لم نكن نعلم، وأمرنا بشكر هذه النعمة كما قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.
ما يتعلق بإبراهيم، فأول
فأول ما ذك ما ذكره بالعلم فأول ما ذكره بالعلم وبتعليمه
فأول ما ذكره بالعلم وبتعليمه نعم
في قصة إبراهيم حين دعا ربه لأهل البيت الحرام أن يبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ثم
انتقل للمكان. نعم.
وأمره
وأخبر سبحانه
أنه إنما خلق السماوات والأرض ونزل الأمر إلا لنعلم بذلك
لنعلم
لنعلم.
نعم، إنما خلق لنعلم.
إنما خلق السماوات والأرض ونزل الأمر
لنعلم،
لنعلم بذلك قدرته وعلمه، فيكون دليلا على معرفته ومعرفة صفاته، كما قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات، إلى قوله: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
نعم، الله الذي خلق السبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذا في أن خلق السماوات والأرض ونزل الأمر بينها لنعلم. نعم.
ومدح الله في كتابه العلماء في مواضع كثيرة، وقد سبق ذكر بعضها، وأخبر أنه إنما يخشاه من عباده العلماء، وهم العلماء به. قال ابن عباس في قوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال: إنما يخافني من عبادي من عرف جلالي وكبريائي وعظمتي.
وهذا يدل على فضل تعلم باب الأسماء والصفات والفقه في هذا الباب العظيم. إنما يخافني من عبادي من عرف جلالي وكبريائي وعظمتي، يعني عرف الله بأسمائه وصفاته في ضوء كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فأفضل العلم العلم بالله، وهو العلم بأسمائه وصفاته وأفعاله التي توجب لصاحبها معرفة الله وخشيته ومحبته وهيبته وإجلاله وعظمته والتبتل إليه والتوكل عليه والرضا عنه والاشتغال به دون خلقه. ويتبع ذلك العلم بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتفاصيل ذلك، والعلم بأوامر الله ونواهيه وشرائعه وأحكامه وما يحبه من عباده من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وما يكرهه من عباده من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ومن جمع هذه العلوم فهو من العلماء الربانيين، العلماء بالله، العلماء بأمر الله، وهم أكمل ممن قصر علمه على العلم بالله دون العلم بأمره وبالعكس. وشاهد هذا النظر في حال الحسن وابن المسيب والثوري وأحمد وغيرهم من العلماء الربانيين، وحال مالك بن دينار والفضيل بن عياض ومعروف وبشر وغيرهم من العارفين. فمن قايس بين الحالين عرف فضل العلماء بالله وبأمره على العلماء بالله فقط. فما الظن بتفضيل العلماء بالله وبأمره على العلماء بأمره فقط؟ فإن هذا واضح لا خفاء به، وإنما يظن بعض من لا علم له تفضيل العباد على العلماء، لأنهم تخيلوا أن العلماء هم العلماء بأمر الله فقط، وأن العباد هم العلماء بالله وحده، فرجحوا العالم بالله على العالم بأمره، وهذا حق.
لكن أفضل منهما العالم بالله، العالم بأمر الله. نعم.
ونحن إنما نقول إن العلماء بالله، يرحمك الله، إن العلماء بالله والعلماء بأمره أفضل من العباد، ولو كان العباد من العلماء بالله، لأن العلماء الربانيين شاركوا العباد في فضيلة العلم بالله، بل ربما زادوا عليهم فيه وانفردوا بفضيلة العلم بأمر الله وبفضيلة دعوة الخلق إلى الله وهدايتهم إليه، وهو مقام الرسل عليهم السلام، وكذلك كانوا خلفاء الرسل وورثتهم كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى.
يعني في الحديث: فإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم.
وهذا القدر الذي انفردوا به عن العباد أفضل من القدر الذي انفرد به العباد من نوافل العبادة، فإن زيادة المعرفة بما أنزل الله على رسوله توجب زيادة المعرفة بالله والإيمان به، وجنس المعرفة بالله والإيمان به أفضل من جنس العمل بالجوارح والأركان. ولكن من لا علم له تعظم في نفسه العبادات على العلم، لأنه لا يتصور حقيقة العلم ولا شرفه ولا قدرة له على ذلك، وهو يتصور حقيقة العبادات وله قدرة على جنسها في الجملة. ولهذا تجد كثيرا ممن لا علم لديه يفضل الزهد في الدنيا على العلوم والمعارف، وسببه ما ذكرناه، وهو أنه لا يتصور معنى العلم والمعرفة. ومن لا يتصور شيئا لا يقر في صدره عظمته، وإنما يتصور الجاهل بالعلم حقيقة الدنيا وقد عظمت في صدره، فعظم عنده من تركها، كما قال محمد بن واسع: وقد رأى شابا فقيل له: هؤلاء زهاد، فقال: وأي شيء قدر الدنيا حتى يمدح من زهد فيها. وقال أبو سليمان الداراني قريبا من هذا المعنى أيضا: فالمفتخر بالزهد في الدنيا كأنه يفتخر بترك نزر يسير من شيء هو أقل عند الله من جناح بعوضة، وهذا أحقر من أن يذكر فضلا عن أن يفتخر به. ولهذا أيضا يعظم في نفوس كثير من الناس ذكر الخوارق والكرامات، ويرونها أفضل مما أعطيه العلماء من المعرفة والعلم، وإنما يتصورون حقيقة الخوارق لأنها من جنس القدرة والسلطان في الدنيا الذي يعجز أكثر الناس عنه. وأما العلماء بالله فلا تعظم هذه الخوارق عندهم،
بل أفضل الكرامة لزوم الاستقامة. أفضل الكرامة لزوم الاستقامة، أن يلزم المرء طاعة الله وعبادة الله ويشغل نفسه بالعلم والفقه في دين الله، فهذه أفضل كرامة وأعلى شأن في نيل الكرامات. نعم.
وأما العلماء بالله فلا تعظم هذه الخوارق عندهم، بل يرون الزهد فيها، وإنها من نوع الفتنة والمحنة وبسط الدنيا على العبد، فيخافون من الاشتغال بها والوقوف معها والانقطاع عن الله عز وجل. وقد ذكر أبو طالب المكي هذا المعنى في كتابه عن كثير من العارفين، منهم أبو يزيد ويحيى بن معاذ وسهل التستري وذنون والجنيد وغيرهم. وقيل لبعضهم أن فلانا يمشي على الماء، فقال: من أمكنه الله من مخالفة هواه فهو أفضل.
من مكنه الله من مخالفة هواه فهو الأفضل. فالعبرة بالاستقامة ومجانبة الهوى ولزوم الحق والهدى، هذه الكرامة الحقيقية. نعم.
وكان أبو حفص النسابوري يوما جالسا مع أصحابه خارج المدينة وهو يتكلم عليهم، فطابت أنفسهم، فجاء أيل قد نزل من الجبل حتى برك بين يديه، فبكى بكاء شديدا وانزعج، فسئل عن سبب بكائه.
ذكر من الوعال الوعل يعني. نعم.
فسئل عن سبب بكائه فقال: رأيت اجتماعكم حولي وقد طابت قلوبكم، فوقع في قلبي لو أن لي شاة ذبحتها ودعوتكم، فما تحكم هذا الخاطر حتى جاء هذا الوحش، فبرك بين يدي، فخيل لي أني مثل فرعون الذي سأل ربه أن يجري له النيل فأجراه له، قلت: فما يؤمنني أن يكون الله يعطيني كل حظ في الدنيا وأبقى في الآخرة فقيرا لا شيء لي، فهذا الذي أزعجني. فأحوال العارفين كلها تدل على أنهم لم يكونوا يلتفتون إلى هذه الخوارق، وإنما كان اهتمامهم بمعرفة الله وخشيته ومحبته والأنس به والشوق إلى لقائه وطاعته. والعلماء الربانيون يشاركون في ذلك ويزيدون عليهم بالعلم بأمر الله وبدعوة الخلق إلى الله. وهذا
العلماء الربانيون يشاركونهم في ذلك، يعني يشاركون العباد في هذا الجانب. نعم.
وهذا هو الفضل العظيم عند الله وملائكته ورسله، كما قال بعض السلف: من عمل وعلم وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماء. وإذا ظهر فضل العالم على العابد فإنما المراد تفضيله على العابد بعلم، فأما العابد بغير علم فإنه مذموم.
هذا أيضا جانب مهم جدا ينبه عليه الإمام ابن الجوزي رحمه الله، عندما يقال أن العالم أفضل من العابد، المراد بالعابد الذي يعبد بعلم عبادات صحيحة شرعية، أما العابد الذي يعبد ببدع وأهواء فهذا لا يدخل في هذا الباب، فضل العالم على العابد، لأن العبادات التي هي قائمة على بدع ليست مقبولة من ذلك العابد، بل هي مردودة عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
ولهذا شبهه السلف بالسائر على غير طريق، وبأنه يفسد أكثر مما يصلح.
يروى عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. ولهذا هنا قال ابن الجوزي: وأنه يفسد أكثر مما يصلح، لأن البدع ليست هي طريق إلى الله وليس الدين يتقرب به إلى الله، بل هي أهواء مردودة على أصحابها غير مقبولة منهم. نعم.
وبأنه كالحمار في الطاحون يدور حتى يهلك من التعب ولا يبرح من مكانه. وهذا أشد ظهورا ووضوحا من أن يحتاج إلى بسط القول فيه. ولنضرب هنا مثلا جامعا لأحوال الخلق كلهم بالنسبة إلى دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وانقسامهم في إجابة دعوته إلى سابق ومقتصد وظالم لنفسه، وبه يظهر فضل العلماء الربانيين على غيرهم من الناس أجمعين. فنقول مثل ذلك كمثل رسول قدم من بلد الملك الأعظم فأدى رسالة الملك إلى سائر البلدان، وظهر لهم صدقه في رسالته، فكان مضمون رسالته التي أداها عند الملك الأعظم إلى رعيته
أداها من الملك إلى رعيته
التي أداها من الملك الأعظم إلى رعيته أن هذا الملك لا إحسان أن هذا الملك لا إحسان أتم من إحسانه أتم من إحسانه ولا عدل أكمل من عدله ولا بطش أشد من بطشه، وأنه لا بد أن يستدعي الرعية كلهم إليه ليقيموا عنده، فمن قدم عليه بإحسان جازاه بإحسانه أفضل الجزاء، ومن قدم عليه بإساءة جازاه بإساءته أشد الجزاء، وأنه يحب كذا وكذا ويكره كذا وكذا، ولم يدع شيئا مما تعمله الرعية إلا أخبرهم بما يحبه الملك منه وبما يكره، وأمرهم بالتجهز والسير إلى دار الملك التي فيها الإقامة، وأخبرهم بخراب جميع البلدان سوى ذلك البلد، وأن من لم يتجهز للسير بعث إليه الملك من يزعجه عن وطنه وينقله منه على أسوأ حال، وجعل يصف صفات هذا الملك الحسنى من الجمال والكمال والجلال والإفضال. فانقسم الناس في إجابة هذا الرسول الداعي إلى الملك أقساما عديدة، فمنهم من صدقه ولم يكن له هم إلا السؤال عما يحب هذا الملك من الرعية واستصحابه إلى داره عند السير إليه، فانشغل بتخليصه لنفسه وبدعاء من يمكنه
إلا السؤال عما يحب هذا الملك من الرعية استصحابه إلى داره عند السير إليه
باستصحابه. نعم، عما يحب هذا الملك من الرعية استصحابه إلى داره عند السير إليه، فانشغل بتخليصه لنفسه وبدعاء من يمكنه دعاؤه من الخلق إلى ذلك، وعما يكرهه الملك فاجتنبه وأمر الناس باجتنابه، وجعل همه الأعظم السؤال عن صفات الملك وعظمته وإفضاله، فزاد بذلك محبته لهذا الملك وإجلاله والشوق إلى لقائه، فارتحل إلى الملك مستصحبا لأنفس ما قدر عليه مما يحبه الملك ويرتضيه، واستصحب معه ركبا عظيما على مثل حاله، سار بهم إلى دار الملك. وقد عرف من جهة ذلك الدليل وهو الرسول الصادق أقرب الطرق التي يتوصل بالسير فيها إلى الملك، وما ينفع من التزود للمسير فيها، وعمل بمقتضى ذلك في السير هو ومن اتبعه. فهذه صفة العلماء الربانيين الذين اهتدوا وهدوا الخلق معهم إلى طريق الله، وهؤلاء يقدمون على الملك قدوم الغائب على أهله المنتظرين لقدومه المشتاقين إليه أشد الشوق. وقسم آخر اشتغلوا بالتأهب لمسيرهم بأنفسهم إلى الملك، ولم يتفرغوا لاستصحاب غيرهم معهم، وهذه صفة العباد الذين تعلموا ما ينفعهم في خاصة أنفسهم واشتغلوا بالعمل بمقتضاه. وقسم آخرون تشبهوا بأحد القسمين وأظهروا للناس أنهم منهم، وأن قصدهم التزود للرحيل، وإنما كان قصدهم استيطان دارهم الفانية، وهم العلماء والعباد المراؤون بأعمالهم ينالوا بذلك مصالح دارهم التي هم بها مستوطنون. وحال هؤلاء عند الملك الأعظم إذا قدموا عليه شر حال، ويقال لهم اطلبوا جزاء أعمالكم مما عملتم لهم فليس لكم عندنا من خلاف، وهم أول من تسعر بهم النار من أهل التوحيد. وقسم آخر فهموا ما أراده الرسول من رسالة الملك، لكنهم غلب عليهم الكسل والتقاعد عن التزود للسفر واستصحاب ما يحب الملك واجتناب ما يكرهه. وهؤلاء العلماء الذين لا يعملون بعلمهم وهم على شفا هلكة، وربما انتفع غيرهم بمعرفتهم ووصفهم لطريق السير، فسار المتعلمون فنجوا، وانقطع بمن تعلموا منهم الطريق فهلكوا. وقسم آخرون صدقوا الرسول فيما دعا إليه من دعوة الملك، لكنهم لم يتعلموا منه طريق السير ولا معرفة تفاصيل ما يحبه الملك وما يكرهه، فساروا بأنفسهم ورموا نفوسهم في طرق شاقة ومخاوف وقفار وعرة، فهلك أكثرهم وانقطعوا في الطريق ولم يصلوا إلى دار الملك، وهؤلاء الذين يعملون بغير علم. وقسم لم يهتموا بهذه الرسالة ولا رفعوا بها رأسا، واشتغلوا بمصالح إقامتهم في أوطانهم التي أخبر الرسول بخرابها، وهؤلاء منهم من كذب الرسول بالكلية، ومنهم من صدقه بالقول ولكنه لم يشتغل بمعرفة ما دل عليه ولا بالعمل به، وهؤلاء عموم الخلق المعرضون عن العلم والعمل. ومنهم الكفار والمنافقون، ومنهم العصاة الظالمون لأنفسهم، فلم يشعروا إلا وقد طرقهم داعي الملك فأخرجهم عن أوطانهم واستدعاهم إلى الملك، فقدموا عليه قدوم الآبق على سيده الغضبان. فإذا تأملت أقسام الناس المذكورة لم تجد أشرف ولا أقرب عند الملك من العلماء الربانيين، فهم أفضل الخلق بعد المرسلين. قوله صلى الله عليه وسلم،
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نقف إلى هذا الحد ونكمل بإذن الله بعد صلاة العشاء.